بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. الحادي عشر: أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار ما لم يبلغ العلو المفرط. من المستحبات التي ذكره رضوان الله عليه هو إسماع الإمام صوته للمأمومين، سواء في قراءة الحمد والسورة أو سائر الأذكار. وهناك روايات يستدل بها على هذا الأمر، منها هذا الحديث الذي رواه صدوق رضوان الله عليه بإسناده عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد، السلام ورحمة الله، ولا يسمعونه هم شيئا، يعني الشهادتين، ويسمعهم أيضا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا الحديث كذلك رواه الكليني رضوان الله عليه والشيخ، طبعا في أبواب التشهد. هنا في هذا السند سند صحيح إلى حفص، يعني صدوق رضوان الله عليه سنده إلى حفص سند صحيح، بل حفص البختري وثقه النجاشي رضوان الله عليه، فعلى ذلك سنده جيد. ودلالته إنما هو محصور على مسألة التشهد: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئا، يعني الشهادتين. الشهادتين جاء في نفس الحديث، الراوي قال يعني أو كان من الإمام، هذا الكلام ما ندري. ويسمعهم أيضا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والدلالة إنما بالنسبة إلى التشهد وإلى السلام، ولكن بالنسبة لسائر الأذكار ليس فيه إشارة.
في الجهرية.
نعم.
في الجهرية.
في الجهرية لا، إخفاتية كذلك. شهادتين يعني تشهد، سواء كان جهرية أو إخفاتية.
يعني مجموع كبير ما يسمعون فضلاً. إذا مجموع جماعة كبير ما يسمعون.
لا، المفروض أنه كونه جهرية وإخفاتية إنما يكون في القراءة. في غير القراءة سائر الأذكار يجوز للإمام أن يذكر بصوت عالي، وعلى حسب الروايات التي نذكرها مستحب أن يوصل صوته إلى المأمومين، ولو في غير الجهرية، في غير القراءة طبعا. القراءة في الجهرية إخفاتية ليس جهرية. هناك رواية أخرى كذلك، صدوق رضوان الله عليه يروي عن أبي بصير عن أحدهما قال: لا تسمع أن الإمام دعاءك خلفه. طبعا لا تسمع أن بما بالكراهة، إن شاء الله يأتي بحث له للكراهات مكروهات، وإسماع المأموم للإمام مكروه، وإسماع الإمام للمأموم هذا مستحب. فهذا الحديث لا علاقة له بما نحن فيه، إنما في نفي الإسماء للمأموم على الإمام. محمد بن الحديث الآخر كذلك، محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحجال عن حماد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئا مما يقول. هذا من ناحية السند، سنده صحيح، وكما رأيتم صدوق سنده شيخ روى عن أحمد بن محمد بسنده عن الحجال عن حماد بن عثمان عن أبي بصير. هذا حجال مشترك بين ثلاث أشخاص، واحد منهم أحمد بن سليمان، وأحمد بن سليمان ذكر في الرجال ولكن لم يذكر له توثيق، ولكن عبد الله بن محمد الأسدي كذلك هو حجال، ونجاشي رضوان الله عليه قال في شأنه ثقة ثقة ثبت ثبت، مضافا إلى أنه ثقة ثبت، وقد يكون إنسان ثقة ولكن ليس ثبت، ينسى ويخطأ كثيرا، ولكن أكد على أنه ثقة وثبت. وشخص آخر كذلك حسن بن علي أبو محمد الحجال كذلك رسقه النجاشي. فعلى ذلك الأمر دائر بين ثلاثة أشخاص، أحدهم لم يذكر له توثيق والأخرين ذكر لهم توثيق. ولكن هناك قاعدة في علم الحديث، إذا كان نسب شيء إلى عنوان مشترك بين عدة من الأشخاص، إذا كان فيهم من هو أشهر يحمل على هذا الشخص الذي هو أشهر، ولذلك حمله على هذين الرجلين الذين لهما روايات كثيرة هو أولى، يعني عبد الله بن محمد الأسدي أو حسن بن علي، وكلاهما موثقون موثقان ولهم شأن جميل. فعلى ذلك الأغلب أن الحديث سنده صحيح، أن يحمل على أحد الثقتين لا على أحمد بن سليمان الذي لم يذكر له توثيق. نعم، يعني كلهم يمكن. نعم، حديث آخر كذلك، فهذا الحديث من ناحية الدلالة دلالته واضحة، يقول لا ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئا مما يقول. فعلى ذلك هذه المكبرات التي الآن متوفرة بحمد الله شيء يجعل هذا المستحب دائرته أوسع، لأن في القديم كان إسماع صعب، ولكن الآن هذا أمر ميسور، بشرط أن لا يكون المكبرات مكبرات خريبة له أصوات غير مناسبة. من الروايات كذلك ما رواه العياشي رضوان الله عليه في تفسيره عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإمام هل عليه أن يسمع من خلفه وإن كثروا؟ قال ليقرأ قراءة وسطا، إن الله يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. فعلى ذلك إسماؤه إلى من هو بعيد بصوت مفرط كما قاله السيد رضوان الله عليه لا يجوز، لابد رعاية الوسط. فهذه الروايات دلت على أنه يستحب للإمام إيصال صوته إلى الجميع، خصوصا الأخيرة هي التي دلت على جميع الأذكار سواء التشهد أو السلام أو سائر الأذكار التي يذكرها الإمام في صلاته. لا يجوز، يعني لا هذا الآية المباركة في عدة من الروايات استدلوا بهذه الآية المباركة، ببعض الروايات ذكر بالنسبة لهذه الآية المباركة بين المكروهين، اختاروا بين المكروهين أن لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، إذا وصل إلى حد الصياح هذا لا يجوز، مبطل، لا بد أن لا يخرج الكلام المعتدل. ولذلك بعض الناس في صلاة الجماعة يقرؤون مثلا في القنوت اللهم كل وليك، والمأمومين كلهم بصوت عال يقولون اللهم كل وليك، نعم نشيد، هذا لا ينبغي، هذا لا أقل خلاف السنة، لا أقل هذا العمل عمل مكروه. ومنها كذلك يعني من المستحبات التي ذكره السيد رضوان الله عليه عنوان الثاني عشر، أن يطيل ركوعه إذا أحس بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظارا للداخلين ثم يرفع رأسه وإن أحس بداخل. يعني مقدار المستحب أن الإمام ضعف ما كان عادة يطول الركوع يطول للمأمومين، بعد ذلك لا يقوم ولا يصبر ولو أحس بدخول أشخاص كذلك. هناك رواية تدل على هذا المعنى رواه شيخ رضوان الله عليه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن مروك بن عبيد عن أحمد بن الناظر عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إني أؤم قوما فأركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم أنتظر؟ فقال ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر، كأنه الإمام عليه السلام يشبهه بمثل هذا السؤال، يا جابر انتظر مثلي ركوعك فإن انقطعوا وإلا فارفع رأسك. فإن انقطعوا يعني إن وصلوا إليك، انقطعوا إليك بمعنى الوصول، فإن انقطعوا وإلا فارفع رأسك. هذا من ناحية السند.
سيدنا
عبد
مو وصل يعني كان يدخل مثلا كل دقيقة كل ثانية يدخل واحد، يدخل واحد كل ما ينتظر يدخل واحد، فإذا قطعوا من الدخول ارفع رأسك، إذا بقوا مستمرين بالدخول
قال في تعبيره هكذا، تعبير انتظر مثل ركوعك، مثل ركوعك
انقطعوا يعني انقطعوا من الدخول إلى المسجد،
يعني ولو ثلاث أمثال يعني إطالة أو لا،
إذا انقطعوا قبل المثلين يرفع رأسه،
نعم،
وإذا لم ينقطعوا الحد الأعلى المثلين
يرفع رأسه، يعني مو انقطعوا إذا وصلوا،
على كل انقطاع لعل بمعنى الذي أقول يعني في غيره كذلك تعبير الانقطاع ورد في انقطاع ممكن ما تقولون، ولكن فإن انقطعوا وإلا فارفع رأسك، نعم لعل كلامكم صحيح، يعني إذا كان قبل أن يكون مثلين انقطعوا فارفع رأسك، نعم وتعبيره انتظر مثل ركوعك فإن انقطعوا وإلا فارفع رأسك،
وإن لم ينقطعوا ارفع رأسك
إلى المثلين، إن لم ينقطعوا يعني كانوا متصلا أكثر من سنة، نعم
يستمر دخولهم يعني،
نعم
كله خمس
على كل حال هذا حديث عبارته هكذا، هناك من ناحية السند كذلك سنده فيه محمد بن كشي رضوان الله عليه بالنسبة لميرباك بن عبيد، يقول الكشي قال محمد بن مسعود سألت علي بن الحسن عن ميرباك بن عبيد بن سالم بن أبي حفصة فقال ثقة شيخ صدوق، هذا الذي يذكره كشي رضوان الله عليه. وفي السند كذلك أحمد بن الناظر النجاشي رضوان الله عليه قال لأحمد بن الناظر الخراز أبو الحسن الجعفي مولى كوفي ثقة، يعني كان من الموالي لم يكن أصيلا ولكن كوفي ثقة. وكذلك في السند أمر بن شمر، هذا متهم بالغلو والتفويض و ضعف القضائر رضوان الله عليه، والنجاشي قال فيه ضعيف جدا، زيد أحاديث في كتب جابر الجعفي لأنه هو الذي روى كتاب جابر الجعفي كان بيده وهو رواه، ولكن يقولون زاد فيه بعض الأشياء. من الأمور التي كان هو متهم به في الغلو أن الله تبارك وتعالى فضل تدبير العالم بيد إمام، الإمام هو الذي يدبر، وهذا الشيء قد نرى بعض الناس كذلك بعض أهل المنبر يبالغون، وهذا التعبير أظنه تعبير غير صحيح، ورد اللعن في بعض الروايات الذين يقولون أن الأمور بيد الأئمة، نعم أن الإمام عليه السلام الله أقدره أن يتصرف في عالم الكون، ولكن كل الأفعال ليس هو يرزق الناس، هو ينزل المطر في دعاء في زيارة الجامعة بكم فتح الله وبكم ينزل وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء، الباء ليس للسببية، الفاعل هو الله تبارك وتعالى، ولكن ببركتهم بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبت الأرض والسماء، بيمن الإمام بما أن الإمام عليه السلام هو موجود الله تبارك وتعالى يرزق الجميع، لأنه لولا الإمام لما تمت فلسفة الخلق، أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق للإنسان والإنسان ليعبد الله تبارك وتعالى، والعبادة لا تتم إلا بوجود الحجة، فلولا الحجة لساخت الأرض، فبيمنه رزق الورى، لا أنه هو الرزاق، لا أنه هو الموجد للأشياء يميت الأشخاص ويحيي الموتى، ليس هكذا. فلذلك هذا التعبير ورد في بعض الرواة في زمن أئمة عليهم السلام، كانوا يغالون ووقع اللعن عليهم في كتب الرجال، إنما تراجعون ترون أمثال ذلك منها بالنسبة إلى هذا الرجل. يعني من الأشياء الذي يستدلون على انحرافه هو كان يقول بالتفويض، يعني تفويض بمعنى تفويض الأمر إلى الإمام، أن الله فوض الأمور إلى الإمام. ومنها من الروايات كذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد أن بعض أصحابنا أن مروك بن عبيد أن بعض أصحابه أن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له إني إمام مسجد الحي فأركع بهم وأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع، فقال اصبر ركوعك ومثل ركوعك فإن انقطع وإلا فانتصب قائما. فهذا كذلك من ناحية السند، سنده يعني إرسالين في سند واحد، محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن مروك بن عبيد أو مروك بن عبيد، وهذا قلنا وثقه النجاشي، عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له إني إمام مسجد الحي فأركع بهم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع، فقال اصبر ركوعك ومثل ركوعك فإن انقطع وإلا فانتصب قائما. في سندي كما قلنا بس إرسال، إشكال إرسال، والدلالة لا بأس بدلالته أنه يطيل ركوعه مثل ما هو يأتي به عادة.
مثل
نعم، يعني أن يكون مجهوره مثل ما يعمل، يعني فعله ومثل مضافا إليه، نعم ضعف يعني. الثالث عشر من المستحبات التي ذكره السيد رضوان الله عليه أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة الحمد لله رب العالمين. هذا كذلك ورد روايات على هذا الأمر، طبعا في قسم المكروهات يأتي مسألة عدم جواز آمين، وكذلك عدم جواز تكلم رفع الصوت للمأموم إلى الإمام إن شاء الله في قسم المكروهات. هذا من المستحبات. هناك فرق بين المستحب والمكروه قد يختلط، يعني الشيء الذي مستحب ليس تركه مكروه دائما، أو الشيء الذي مكروه ليس تركه مستحب دائما، لأن المستحب هو الشيء الذي فيه فضيلة وكمال، عدم الكمال ليس مكروها مباح، كما بالعكس المكروه الشيء الذي فيه شيء من الهزازة والعيب ليس إلى درجة المانع فهذا مكروه. فترك المكروهات ليس مستحبا، وفعل وترك المستحبات ليس مكروها، وإلا نحن دائما في حالة نعمل مكروه، لأنه كثير من الأمور مستحب، يستحب لنا دائما نذكر الله تبارك وتعالى، نصلي على محمد وآل محمد، اللهم صل. ولذلك لابد أن نفرق بين هذين الأمرين. آخر ما ذكره هنا من المستحبات قيام المأمومين عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. نعم
بصوت عالي أو
لا من دون صوت عالي، إسماء الصوت يأتي في المكروهات مكروه. نعم لا يذكر ولكن صوت خافت الحمد لله. نعم نعم. منها الرابع عشر قيام المأمومين عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. من الروايات التي وردت حول هذا الأمر رواه محمد بن حسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي الوليد حفص بن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أن يقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم. قال لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فليقدم. في هذا السند الشيخ رضوان الله يروي بإسناد عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن يحيى أو أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حكم، علي بن حكم كذلك وثقه الشيخ رضوان الله عليه قال كوفي ثقة جليل القدر. ثم عن أبي الوليد، هنا في نسخة وسائل جاء أبي الوليد، ولكن عندما نراجع إلى رجال هذا حفص بن سالم أبو الولاد، اسمه أبو الولاد لا أبو الوليد، ولعل هذا خطأ من النساخ في وسائل الشيعة. على كل حال هذا حفص بن سالم الذي هو أبو الولاد كذلك ذكر الشيخ رضوان الله عليه قال له حفص بن سالم يكنى أبو الولاد الحناد ثقة كوفي مولى جعفي، يعني كان من الموالي وهو جعفي. وكذلك نجاشي قال ثقة لا بأس به، فعلى ذلك هذا الرجل رجل موثق وثقه الشيخ رضوان الله عليه بكلامه ثقة كوفي جعفي، ووثقه النجاشي بقوله ثقة لا بأس به، فالسند سند صحيح كل رجال لا إشكال فيهم. وأما الدلالة أن الإمام عليه السلام يقول إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أيقوم القوم على أرجلهم، يسأل عن الإمام عليه السلام، أو يجلسون حتى يجيء إمامهم، الظاهر الذي كذلك يقول الإقامة غير الإمام يقول الإقامة. نعم قال لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم. قبل ذلك ذكرنا رواية أخرى أنه عندما صار قد قامت الصلاة لا يسبرون للإمام بل واحد يتقدم ويصلي بالناس. على كل حال فهذا كذلك يدل على هذا الأمر المستحب الذي ذكره في قد قامت الصلاة، عند قد قامت الصلاة ينبغي القيام. الكلام كما ورد بعض الروايات نهوا عن قراءة نافلة في زمن الإقامة، مجرد ما يبدأون بالإقامة ألا يقرأ الإنسان شيئا ولا نافلة، يسمع إلى الإقامة ثم يقوم عند قد قامت الصلاة. هذه هي المستحبات التي ذكره رضوان الله عليه. لا لا يكمل ولكن لا يبدأ بالنافلة.
لا عند سيدنا مو يعني مع يقول قد قام
لا في هذا الحديث لم يأت هذا حديث آخر غير هذا.
معنى عند قول قد قام يعني أثناء قدم يقوم. البعض يقوم من يقول أول ما يبدأ بالإقامة. البعض يقوم ورا ما يخلص الإقامة. قصدي الاستحباب يعني.
استحباب قد قامت الصلاة عند قد قامت الصلاة.
لا قبل ولا بعد.
يعني قبله يجوز ولكن المستحب قد قامت الصلاة عندما يقول قد قامت الصلاة. إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أن يقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجي إمامهم، قال لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فليقدم. فإن قد قامت الصلاة ينبغي للإنسان أن يقوم، نعم يجهز نفسه للصلاة. على كل حال هذه الموارد التي ذكره، وهناك موارد ذكره للمكروهات في آخر هذا البحث إن شاء الله نذكره في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.